بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عليكم السلام ورحمة الله. قلنا إن ما يذكر من الموانق عن جريان البراءة عن الجزء الزائد في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء على قسمين: تارة تكون الموانق عامة في جميع الموارد، وتارة أخرى تكون موانق خاصة بحالات معينة. انتهينا من بيان الموانق الخاصة في حالة ما إذا كان يجب إتمام العمل. الآن نأتي إلى بيان الموانع عن جريان البراءة في حالة ما إذا كان العمل عباديا في العبادات. في خصوص العبادات يوجد مانع يذكر عن جريان البراءة عن الجزء الزائد المحتمل. هذا المانع عن جريان البراءة في خصوص العبادات نستقيه من كلام ذكره صاحب العروة لا بشأن بحث الأقل والأكثر. صاحب العروة رضوان الله تعالى عليه ذكر كلاما حول ما إذا أتى الإنسان بعمل بقصد خصوصية خاصة، وتبين بأن هذه الخصوصية غير موجودة، فهل أن صلاته أو عمله يصح أو يبطل؟ من قبيل ما إذا صلى في المسجد مثلا، صلى في مكان بتخيل وبقصد أنه مسجد، تبين هذا مو مسجد، فهذا تخلف الخصوصية التي قصدها المكلف في الصلاة وتبين خلافها، هل يبطل الصلاة أو لا؟ لا في خصوص الدوران الأمر بين الأقل والأكثر، بل بصورة عامة ذكر كلاما حول ما إذا قصد المكلف خصوصية وتبين أن هذه الخصوصية غير موجودة. صاحب العروة رضوان الله تعالى عليه ذكر تفصيلا بين حالتين في هذه المسألة التي طرحها. وأستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقول بأننا إذا أخذنا بهذا التفصيل الذي ذكره صاحب العروة أدى في بحثنا في بحث دوران الأمر بين الأقل والأكثر أدى إلى المنع عن البراءة. خب احنا اولا كنا نبحث الحالتين اللتين فصل بينهما صاحب العروة، ثم نبحث عن اننا لو طبقنا ذلك على خصوصية خصوصية وجوب السورة او خصوصية عدم وجوب السورة، اليس كلامه كان في انه لو قصد خصوصية وقد تخلفت هذه الخصوصية، هذا اذا نريد نطبقه على خصوصية كون السورة واجبة او خصوصية كون السورة غير واجبة، ونطبق التفصيل الذي ذكره صاحب العروة ننتهي إلى وجود المانع عن جريان البراءة. إذن فأولا ما هو التفصيل الذي ذكره صاحب العروة في تلك المسألة؟ التفصيل الذي ذكره صاحب العروة في تلك المسألة هو أنه تارة يأتي المكلف بتلك الخصوصية، يقصد المكلف تلك الخصوصية على نحو الاشتباه في التطبيق، مو على نحو التقييد، وتارة يقصد تلك الخصوصية على نحو التقييد، يقول بأنه هذا الإنسان الذي يصلي في مكان بقصد كونه مسجدا وفي الواقع مو مسجد، هذا القصد قصده بأن هذا المكان مسجد، هذا القصد تارة يكون على نحو الاشتباه في التطبيق، سيشتبه مو أنه جعله قيدا في قصد الصلاة أو في بل القرب إلى الله، يتقرب إلى الله بالصلاة لا بخصوصية كونه في المسجد، يتقرب إلى الصلاة يتقرب إلى الله بأصل الصلاة، ولكن اشتبه في التطبيق، كان يتخيل أن صلاته هذه في المسجد، تبين مو في المسجد، هذا مو على نحو التقييد، هذا على نحو الاشتباه في التطبيق، وتارة قصده على نحو التقييد، يتقرب إلى الله لا بصلاة مطلقة بل يتقرب إلى الله بخصوص صلاة في المسجد، يجعل كون صلاة في المسجد يجعله قيدا في التقرب إلى الله في هذه العبادة. يقول
صاحب العروة
أنه إذا كان على نحو التقييد تبطل صلاته، لأنه ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، هو قصد شيء وهذا الشيء لم يكن متحققا وما تحقق لم يقصده، هو قصد الصلاة المقيدة بكونها في المسجد، قصد القرب بهذا النحو مقيدا بهذا القيد، بينما الذي حصل لا يشتمل على هذا القيد، إذن فهو لم يقصد العبادة بنحو مطلوب، لأنه ما قصده لم يتحقق، لم يكن المكان مسجدا، وما تحقق لم يقصده، إذن فصلاته باطلة. ولكن إذا كان على نحو الاشتباه في مجرد اشتباه في التطبيق مو على نحو القيدية، لم يقصد القيد في لصلاته بأن يصليها في خصوص المسجد، بل قصد التقرب إلى الله بمطلق بصلاة مطلقة، ولكن اشتبه، تخيل بأن هذا المكان مسجد وتبين مو مسجد ولم يجعل ذلك قيدا، فهذه صلاته صحيحة. هذا هو التفصيل الذي ذكره صاحب العروة وأكثر المعلقين على العروة قبلوا بهذا التفصيل الذي ذكره صاحب العروة. ولكن أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه في بحثنا هذا يقول إحنا خل نطبق هذه الفكرة، هذا التفصيل الذي ذكره صاحب العروة بين حالة الاشتباه في التطبيق وحالة التقييد، خل نطبق هذا التفصيل على ما نحن فيه، وهي خصوصية الجزء الزائد المحتمل، تارة يقصد، تارة يأتي بالصلاة بدون سورة و يقصد كون هذه الصلاة غير واجبة، الجزء الزائد غير واجبة فيه، بنحو التقييد، وتارة بنحو لا بنحو التقييد بل بنحو الاشتباه في التطبيق، أو يأتي بالصلاة مع سورة ويقصد التقييد بوجوب السورة، بل ولكن تارة على نحو يقصد ذلك على نحو الاشتباه في التطبيق وتارة على نحو التقييد. وبهذا يظهر أن النسبة بين الصلاة بل مع سورة والصلاة بلا سورة ليس نسبة العموم والخصوص المطلق على نحو أقل وأكثر. إذا كان على نحو الأقل والأكثر المحض بل الأقل والأكثر النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، بل بين الصلاة مع السورة والصلاة بلا سورة بقطع النظر عن قصد التقييد أو الاشتباه في التطبيق بصورة أولية النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق على نحو الأقل والأكثر. والعموم والخصوص المطلق مثل الإنسان والحيوان، هو كل إنسان حيوان وليس كل حيوان إنسانا، هذا عموم وخصوص مطلق. ولكن إذا أدخلنا في الحساب قصد التقييد، قصد القصد على نحو التقييد تارة والقصد على نحو اشتباه في التطبيق، لو أدخلنا ذلك في الحساب تحولت النسبة بين الأقل والأكثر إلى نسبة العموم من وجه. كيف تحولت النسبة من كونه عموم وخصوص مطلق إلى كونه عموم وخصوص من وجه؟ هنا يوضح أستاذنا الشهيد مادة الاجتماع ومادة الافتراق من طرف ومادة الافتراق من طرف آخر. خب تعرفون بأنه كل عموم وخصوص من وجه فيه يكون شنو مادة الاجتماع ومادة الافتراق من طرف ومادة الافتراق من طرف آخر. فهنا يقول أن مادة الاجتماع عبارة عما إذا أتى بالأكثر يعني مع سورة لا بنحو التقييد، إذا أتى بالسورة لا بنحو التقييد فهذا هم أتى بالأكثر وهم أتى بالأقل، أتى بالسورة من دون قصد التقييد، هذا هم حصل الأكثر الصلاة مع سورة موجودة ضمن الصلاة، الصلاة بلا سورة موجودة ضمن الصلاة مع سورة، فهم حصل الأكثر وهم حصل الأقل، هذا مادة الاجتماع. ما إذا أتى بالأكثر لا بنحو التقييد. أما مادة الافتراق من أحد الطرفين، مادة الافتراق من جانب الأقل، ما إذا أتى بالأقل بأن صلى بلا سورة، صلى بلا سورة هذا بعد لم يأتي بالسورة حتى نتساءل بأنه هل أتى بالسورة على نحو التقييد أو لا على نحو التقييد. ما إذا أتى بالأقل بدون سورة بأن صلى بلا سورة هذا حقق أحد طرفي الافتراق ولم يحقق الآخر، يعني حقق الصلاة بلا سورة ولم يحقق الصلاة مع سورة، هذا مادة افتراق. هذا مادة افتراق من جانب الأقل، يعني في صلى بلي بلا سورة، فحقق أحد الوجهين ولم يحقق الآخر، يعني بلا سورة حققها ومع سورة لم يحققها، هذا مادة الافتراق من أحد الطرفين. مادة الافتراق من جانب الأكثر، ما إذا أتى بالأكثر بنحو التقييد، بأن قصد في هذا المثال وجوب الصلاة مع السورة، مع كون السورة قيدا لما أتى به، لو نما بهذا النحو، بحيث أنه وإن كان غريبا أنه هكذا ينوي، أنه إذا كانت السورة مو قيد في الصلاة ما أريدها، ما أندفع إلى الامتثال، إنما يندفع إلى الامتثال في خصوص ما إذا كانت الصلاة واجبة مع السورة، فقط في هذه الحالة يريد أن يصلي. أما إذا كانت الصلاة غير مشتملة على وجوب السورة ما يصليها، ما يصليها، يبطل. فهذا في الحقيقة أتى بالأكثر مع السورة، لكن بنحو التقييد، بحيث لو لم يتحقق هذا التقييد ما يقصدها وما يصليها. وهذا غريب، صحيح غريب، ولكنه مو مستحيل. على كل حال، هذه مادة الافتراق من جانب الأكثر، ما إذا أتى بالأكثر بنحو التقييد بأن قصد في هذا المثال وجوب الصلاة مع السورة، بحيث إنه لا يريد الامتثال لو كان الواجب واقعا هو الأقل، لو كان الواجب واقعا بلا سورة ما يريد امتثال، ما يمتثل. هذه مادة الافتراق من الجانب الآخر. وبهذا يكتمل عناصر نسبة العموم من وجه، مادة اجتماع ومادة افتراق من طرف ومادة افتراق من طرف آخر. وأنتم تعلمون أنه في جميع موارد العموم والخصوص من وجه هناك قيد، بل في الأكثر وهناك قيد في الأقل، هناك قيد في الأكثر لا يشتمل عليه الأقل، وهناك قيد في الأقل لا يشتمل عليه الأكثر. افرضوا مثلا عموم خصوص من واجه، خلنا مثل فد مثال عموم خصوص من واجه. شنو مثال المعروف في علم المنطق للعموم والخصوص من واجه؟ بلي والأبيض. شنو والأبيض؟ الطاهر. أنا سمعي لي مشكلة، طائر. بلي أنا مبتلي سمعي أحيانا، حتى أحيانا الصوت من جهة أنا بنائي من جهة أخرى، إذاناتي مخربطات بين الطائر والأبيض، عموم خصوص من واجه. خب الطائر فيه خصوصية كونه طائرا يطير، هذه الخصوصية غير موجودة، بل هذه الخصوصية الطائر والأبيض. خصوصية كون الطائر بل والأبيض قد يجتمعان، وهو بأن يكون طائرا وأبيض معا، وقد يفترقان، يعني أنه الطائر ليس أبيض تارة والأبيض ليس طائر تارة أخرى. فهناك في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر، هناك قيد مأخوذ في الأكثر وهو الإتيان بالسورة، وهناك قيد مأخوذ في الأقل وهو عدم قصد وجوب السورة على نحو التقييد، لأنه من يأتي بالصلاة بلا سورة، فهذا صحيح أنه أقل من حيث الأجزاء العملية بلا سورة، ولكن إذا أردنا أن نجعله على نحو العموم من وجه، لا بد وأن نقول بأنه عدم قصد وجوب السورة على نحو التقييد حتى يشكل أحد طرفي العموم، أحد مادتي الافتراق في العموم من وجه. خب إذا كان هكذا، فأحد الطرفي الافتراق يتميز بالإتيان بالسورة، وأحد طرفي الطرف الآخر للافتراق يتميز بعدم قصد وجوب السورة على نحو التقييد. إذن فكل من هذين الطرفين في مادتي الافتراق يمكن أن نطالب بجريان البراءة عن امتيازه الخاص. أحد طرفي الافتراق هو بل كان عبارة عن ما إذا أتى بالأقل بأن صلى بلا سورة، فهذا يمكن أن نستدعي البراءة لصالحه، فنقول نجري البراءة عن السورة. ومادة الافتراق الأخرى ما إذا أتى بالأكثر بنحو التقييد، لا بنحو الاشتباه في التطبيق بل على نحو التقييد، هنا يقول القائل خذ نجري البراءة عن الاتيان بالأكثر بنحو التقييد. الاتيان بالأكثر بنحو التقييد يصير شنو؟ يصير امتياز، هذا هم نجري البراءة عنه، وهاتان البراءتان تتعارضان، لأنه لا يمكن إجراء البراءة عنهما معا. وإذا جرت البراءة عن هاتين عن الامتياز الخاص بكل من طرفي الافتراق تعارضتا وتساقطتا، فلا تجري البراءة، البراءة كلها تسقط هم من هذا الطرف هم من ذاك الطرف، فلا تجري البراءة عن الجزء الزائد. وننتهي إلى شنو؟ ننتهي إلى أنه في العبادات لا توجد براءة تمنع عن جريان، لا يوجد شيء يمنع عن جريان البراءة، لأنه تعارضت البراءتان وتساقطتا بهذا النحو. فلا تجري البراءة فيما نحن فيه، فإذا أجرينا البراءة في كل من القيدين تعارضتا وتساقطتا، وهذا مانع عن جريان البراءة. كان شاهد الكلام شنو؟ شاهد الكلام أنه حصلنا على مانع عن جريان البراءة، إذن يوجد مانع عن جريان البراءة في العبادات، في الأقل في الدوران الأمرين الأقل والأكثر في العبادات. شاهد الكلام اللي ننتهي إلى شنو؟ أنه هذا مانع، حصلنا على مانع عن جريان البراءة في السورة في خصوص العبادات. فثبتت ولاية علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، ضرب في فعل ماضي، ذاك الشكل كان يقول ضرب في فعل ماضي ويضرب في فعل مضارع، إذن ثبتت ولاية علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.